بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع في هذا اليوم بإذن الله تعالى في دراسة متن من المتون المهمة جدا، وهي متعلقة بعلم الحلال والحرام. وكما هو معلوم قد شرع فيما سبق في تدريس هذا المتن وهو زاد مستقنع، لكن كان على جهة التوسع وجهة النظر في مذاهب الأربعة، ورغب الكثير في أن نشرع في جهة الاختصار وما يتعلق به بالمتن. وكما ذكرت أن هذا المتن يتعلق بعلم مهم وهو علم الحلال والحرام. علم الحلال والحرام يفتقر إليه يحتاج كل مسلم، سواء كان طالب علم أو كان عالما أو كان عاميا، لأنه متعلقه أفعال العباد، بمعنى أنه ما من فعل من أفعال العباد إلا وله حكم شرعي بينه الله عز وجل من حيث التحريم ومن حيث الإيجاب والكراهة والاستحباب والإباحة. فكل فعل يصدر منك أنت أيها المكلف والله عز وجل له حكم فيه، بل كل ترك يصدر منك أيها المكلف ولله عز وجل فيه حكم شرعي. الأحكام كما هو معلوم خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. حينئذ إذا تقرر ذلك علم طالب أهمية هذا العلم، أنه لا بد من العناية به، ولا بد من حفظه ومذاكرته ومراجعته والبحث في كتبه ومناقشة طلاب العلم بذلك ومراجعة أهل العلم، من أجل أن يتقرر الحكم الشرعي الذي يقال بأن الله تعالى حكم في هذه المسألة بكذا. وهذا ليس بالأمر الهين أن يقال بأن حكم الله تعالى في مسألة كذا هو كذا، لأن ثم خلافا بين أهل العلم، إذ مسائل الفقه على مرتبتين، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. المجمع عليه هذا في الغالب أنه يستوي فيه طالب العلم وغيره، بمعنى أن العامي يعلم كثيرا من الأحكام المقطوعة بها كوجوب الصلوات الخمس كوجوب الصلوات الخمس والصيام شهر رمضان، وكذلك الحج والزكاة ونحو ذلك، بر الوالدين، قطيعة الرحم من حيث التحريم، صلة الرحم من حيث الإيجاب، هذه كلها يستوي فيها طالب العلم مع العامي، فلا ينفرد بها العالم أو طالب العلم عن غيره. والنوع الثاني وهو الذي يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى بحث، وهو المسائل المختلف فيها بين العلماء. والخلاف الكائن بين المذاهب الأربعة في الغالب هو خلاف قد وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه لا يصح ولا يجوز عند جمهرة أهل العلم أن ينشأ خلاف وقول لم يقل به أحد من الصحابة. فما من خلاف وقع بين المذاهب الأربعة إلا وتم قائل به من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا تقرر ذلك حينئذ تكون العناية بهذا الكتاب على جهة التقرير والاختصار، ونحاول مع ذلك أن يسهل الشرح وأن ينظر في مسائل دون نظر إلى العمق في تحقيق أو تصوير المسائل على ما أراده أهل العلم. إن كان الأولى بطالب العلم أن يفهم المسألة على وجهها، على وجه التمام، لكن لقصور الهمم في هذا الزمن كما ذكر المصنف ذي الهمم وقد قصر، لكن في زمانه ونحن إن لم تنعدم فهي أشد قصورا من ذلك الزمن. وللأصل طالب العلم أن يأخذ المسألة بوجهها، بمنطوقها ومفهومها وقيودها وشروطها ودليلها ووجه الاستدلال من ذلك الدليل لهذه المسألة، هذا هو الأصل. لكن الناس الآن في شغل عن تحقيق مثل هذه المطالب، وصارت هذه المطالب فيها نوع صعوبة بل صد عن العلم كما يزعمه البعض. لذلك سنختصر على كلام المصنف ونبين ما حواه من حيث المنطوق وما أشار إليه من حيث المفهوم، ثم دليل المسألة فما كان راجحا في كلام صاحب الزاد، حينئذ لا نتطرق لغيره، وما كان مرجوحا لابد من بيان القول الراجح بدليله. والفقه من حيث هو علم ليس بالسهل، علم ليس بالسهل، فليس كل ما واجه طالب العلم من صعوبة في العلم قال هذا العلم صعب فأتركه وأمشي عنه، قل هذا لا ينبغي لطالب العلم، وإنما ينظر في العلم الشرعي بنظر طالب الذي يريد أن يحقق فيه المطالب العالية، بأن يكون إماما، بأن يكون عالما جامعا للفنون. وأما مجرد الثقافة وأخذ المعلومات، قل هذا أمر لا ينبغي أن يكون طالب العلم على نمط يشير إلى أنه لا يريد من العلم إلا هذا الذي يذكره. وإلا لو أردنا أن نقرأ قراءة مجرد وتعليق، نقول طالب العلم يجلس في بيته ويقرأ ويفهم، لأن المعاني العامة واضحة. لو أخذ أدنى شرح لزاد المستقنع وغيره من الفنون، كتب المؤلفة في سائر الفنون، استطاع الطالب أن يدرك فهما عاما. إذا كان يريد من الدروس هذا الفهم العام، فليجلس في بيته ولا يتعب نفسه. وإنما لابد من نظر في المسألة وتقليبها ومعرفة الصلاح الفقهاء في هذا دون تعمق كما ذكرنا سابقا. والمتن هذا الذي هو مختصر المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي الحجاوي بفتح الحاء، اشتهر بالحجاوي نسبة إلى حجة وهي قرية من قرى نابلس، توفي سنة 968 ثم الصالحي الدمشقي. قال رحمه الله تعالى بدأ في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، إلى آخر ما ذكره. فشرع بالبسملة، وكلامه في البسملة يطول، قد ذكرنا كثيرا ما يتعلق بها في شروح أخرى. الحمد لله حمدا لا ينفد، تكلم على المقدمة بما يحل المعاني العامة، ثم نلج في كتاب الطهارة بإذن الله تعالى. الحمد لله، حمد هو ذكر محاسن المحمود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لهم تعاريف فيها ولهم نظر، لكن أكثر ما يذكرونه في هذا المحل فيه نظر. والأحسن أن يعرف الحمد بأنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ذكر الصفات أو محاسن المحمود مع حبه، معية هنا لا بد منها، فإن تجرد عن الحب والتعظيم فهو مدح لا حمد. فالحمد والمدح يشتركان في أن كل منهما إخبار عن محاسن المحمود. فقد تذكر محاسن المحمود وتحبه، يعني اجتمع فيه المحبة مع الذكر، وقد تذكر محاسن المحمود وأنت تبغضه لأنك ذكرتها من أجل مجاملة نحو ذلك. هذا الثاني يسمى ماذا؟ يسمى مدحا لا حمدا. فإن تجرد ذكر المحاسن عن المحبة والتعظيم والإجلال فهو مدح لا حمد، إذن اشتركا وافترقا. لله، اللام هنا للجنس، اللام هنا للاختصاص، للاختصاص أو العهد أو الاستحقاق، وكلها معاني مطلوبة في هذا الموضع. إذن شرع بكتابه بالحمد لله، وهذا فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ خطب ونحوها بإن الحمد لله نحمده ونستعينه، وهو سنة كما ذكر أهل العلم، ويستحب لكل دارس ومدرس ومتعلم ومعلم ومزوج وخاطب نحو ذلك أن يبدأ كلامه بالحمد لله. قال: حمدا لا ينفد، حمدا هذا بالنصب مفعول مطلق، يعني إعرابه أنه مفعول مطلق مبين لنوع الحمد، لأنه وصفه بما بعده بقوله لا ينفد. حمدا هذا منصوب، والعامل فيه محذوف أولى من جعله الحمد، لأن الحمد مصدر محلا بأل، إذا كان المصدر محلا بأل فإعماله ضعيف كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. وأما إذا كان مجردا عن أل ونو حينئذ نقول إعماله قياس، يعني فصيح. وأما إذا كان محلا بأل فهو ضعيف. إذن حمدا كأنه قال أحمد الحمد لله، أحمده حمدا. حمدا هذا معمول لفعل محذوف. لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء ماضيه نفد، أي لا يفرغ، لا يفرغ. أفضل ما ينبغي أن يحمد، أفضل اسم تفضيل ينبئ عن زيادة الفضل، أفضل قل زيد أعلم من عمرو، زيد أعلم من عمرو. فزيد وعمر كلاهما اشتركا في أصل الوصف وهو العلم، إلا أنه أشير بأفعل التفضيل إلى أن علم زيد أكثر من علم عمرو. واضح هذا؟ زيد أعلم من عمرو، فأفعل التفضيل هنا على بابه، على بابه، بمعنى أنه دل على أن ثم ما هو مفضل وما هو مفضل عليه. والحمد يتفاوت، الحمد يتفاوت، بعضه أفضل من بعض، ولذلك حمد المرسلين ليس كحمد سائر الخلق، ولذلك قال هنا أفضل وهو اسم تفضيل ينبئ بزيادة الفضل. ما ينبغي أن يحمد، ما ينبغي، ينبغي يعني يطلب أن يحمد، أي يثنى عليه، أي يثنى عليه، لأنه كما ذكرنا الحمد هو ذكر محاسن، والذكر هو الثناء. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه، وما موصول اسم أو نكرة موصوفة. والتقدير أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل حمد ينبغي حمده به. إذن أشار بهذه الجملة الأخيرة أفضل ما ينبغي أن يحمد إلى كمال الحمد، وأشار بقوله لا ينفذ إلى استمرار الحمد. حينئذ وصف الحمد بوصفين، الأول لا ينفذ وهو يفيد الاستمرارية، والثاني بقوله أفضل ما ينبغي أن يحمد وهو يفيد ماذا؟ يفيد كمال النوعية. حينئذ اجتمع فيه هذان الوصفان. لما أثنى على الله تعالى عقبه بالثناء على أفضل البشر، على أفضل البشر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملع عن الشقاق. وصلى الله، هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، يعني المراد اللهم صلي، هي دعاء، لكنه عبر به صلى فعل ماضي، صلى فعل ماضي، وفعل ماضي يدل على وقوع حدث في زمن قد مضى. حينئذ ما المراد بهذه الجملة؟ نقول هذه الجملة خبرية لفظة إنشائية معنى، بمعنى أن المراد بها الدعاء، كأنه قال اللهم صلي على محمد. وصلى الله، الصلاة من الله تعالى كما قال الأزهري وهو المشهور عند المتأخرين الرحمة، والمراد بالرحمة هنا المقرون بالتعظيم، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء، أكثر متأخرين على اختيار هذا المعنى للصلاة. وابن القيم رحمه الله تعالى له بحث نفيس اعترض على هذا من عدة أوجه، وقال بل الصلاة من الله تعالى ما قاله أبو العالية وعلقه البخاري في صحيحه، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة عليه كذلك ثناؤهم عليه، وكذا الآدميون، يعني سؤالهم من الله تعالى أن يثني عليه وأن يزيده تشريفا وتكريما. هذه الصلاة حيث المعنى هو ظاهر لما أطلقه أو علقه البخاري رحمه الله تعالى. وسلم، وسلم معطوف على صلى، وهو كذلك جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، بمعنى اللهم سلم، اللهم سلم، فهي دعاء، فهي دعاء. وسلم مأخوذ من السلام بمعنى التحية، السلام عليكم التي هي معروفة، أو السلام من النقائص والرذائل، أو السلام الذي هو الأمان ضد الخوف. ومعلوم أو من مقرر قواعد الشريعة عند كثير من المتأخرين أن اللفظ الشرعي إذا احتمل عدة معاني ولم يكن تنافي بين هذه المعاني أنه يحمل عليها، هذه قاعدة عند كثير من المفسرين، فلا يخص اللفظ بمعنى دون معنى. لماذا؟ لأن اللفظ في استعمال الشرع إنما يراد به الحقيقة اللغوية، هذا هو الأصل، إلا إذا بين الشارع أن له حقيقة في الشرع وصارت له حقيقة شرعية. فإذا أطلق لفظ الصلاة حينئذ انصرف إلى الحقيقة الشرعية التي جعلها أو أوقفها الشارع لذلك المعنى، وهي أفعال وأقوال إلى آخره. وأما إذا لم يكن له حقيقة شرعية حينئذ يحمل على المعنى اللغوي، ولا شك أن المعنى اللغوي قد يكون متعددا، فيقال هذا اللفظ يستعمل بكذا وكذا وكذا. حينئذ بماذا نخص هذا اللفظ الشرعي؟ بواحد من هذه المعاني أو بمعنيين أو بالمعاني كلها؟ إن قلت بواحد من المعاني طالبناك بالدليل، لأنك خصصت هذا اللفظ بمعنى دون آخر، فقلت المراد به كذا دون كذا، فأثبتت معنى للفظ ونفيت معنى أو معاني. حينئذ إذا جئت بدليل قبل منك ذلك، وإن لم تأتي بدليل حينئذ يصار هذا من قبيل التحكم، من قبيل التحكم. ولذلك القاعدة أنه يحمل اللفظ الشرعي على المعاني اللغوية كلها إذا لم يكن بين هذه المعاني تنافي، يعني تعارض تناقض، فإن كان ثم تعارض لابد من المرجح ولا وجود له في الشرع، يعني لا يوجد عندنا لفظ مشترك بين معاني متنافية وليس ثم ما يرجح هذا على ذاك. ثم قال: صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، هذا بلا شك على أفضل، هذا متعلق بصلى، صلى على أفضل، أفضل كما ذكرنا سابقا اسم تفضيل يدل على زيادة فضل، والمصطفين أو مصطفون جمع مصطفى والمراد به المختار، لأنه مشتق من الصفوة وهو الخالص من الخلق، صفوة من كل شيء خالصه، وطاؤه منقلبة عن تاء كما قال الشارح. وقوله محمد على أفضل المصطفين، من هو؟ قال محمد، هذا إعراب أنه عطف بيان، لأنه قد لا يعرف السامع بأن أفضل المصطفين هو محمد، لأن المصطفى ليس خاصا بالأنبياء والرسل، بل قد يكون مشتركا بين الأنبياء والرسل وغيرهم، حينئذ قوله محمد هذا يعتبر عطف بيان. وعلى آله أي أتباعه، الصلاة على الآل كذلك السلام يكون تبعا لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك السلام عليه. وهل ورد نص في ذلك؟ نعم ورد نص، لذلك جاء في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويفسر الآل هنا بالأتباع على الدين، وإطلاق الآل على الأتباع هذا وارد، لذلك قال تعالى في شأن فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون يعني فرعون وأتباعه، فأطلق الآل هنا على الأتباع، إذن وعلى آله يعني أتباعه على دينه، نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب. هنا أضافه إلى الضمير وهو جائز على قول الجماهير، فأنكره ومنعه كسائي والنحاس وغيرهما، والصواب هو الإضافة. وأصحابه هذا عطف على الآل، جمع صاحب بمعنى الصحابي. والصحبة من حيث المعنى اللغوي تدل على الملازمة، لا يسمى صاحب صاحبا إلا إذا كان ملازما له، أما مجرد الالتقاء ولو 5 دقائق أو أقل من ذلك فلا يسمى صاحبا في اللغة ولا في عرف الناس، ولكن لشرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبوة والرسالة أعطي كل من رآه أو اجتمع به، وإن قل من زمن وإن لم يسمع حديثه ولو رآه عن بعد ولو لم يروي عنه أو يلازمه يسمى ماذا؟ يسمى صحابيا، وهذا مخالف لما عليه أهل اللغة وكذلك العرف، وهذا لشأن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص، ولذلك يعرف صحابي بأنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. حد الصحابي مسلما لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، فلا يشترط فيه الرواية عنه. وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، لما قالوا على آله وأصحابه، أصحابه الصحب هنا عطف على آله، ولا شك أن من الأتباع الصحب، كذلك أول من يدخل في قوله وعلى آله هم أصحابه لأنهم أدركوه عليه الصلاة والسلام، حينئذ يكون عطف الأصحاب على الآل من عطف الخاص على العام. قال: ومن تعبد، هذا تعميم بعد تخصيص، والصحيح أنه يجوز عطف العام على الخاص، لأن الذي تعبد منهم الآل ومنهم الصحب، حينئذ عطف العام على الخاص، وهذا جائز وهو محل خلاف، عطف الخاص على العام هذا محل وفاق بين الأصوليين وأهل اللغة، وأما عطف العام على الخاص هذا محل خلاف، والصحيح جوازه. ومن تعبد يعني والذي تعبد، من هنا موصولة، تعبد هذا فعل ماضي مشتق من العبادة، العبادة كما هو معلوم في اللغة التذلل والخضوع، وفي الشرع ما حدها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال الأعمال الظاهرة والباطن، هذا باعتبار الآحاد والأفراد. ومن تعبد أي عبد الله تعالى، أي عبد الله تعالى. إذن في هذه الجملة حمد الله تعالى خالق جل وعلا، ثم أثنى على أفضل الخلق، وثم عمم تلك الصلاة على الآل وعلى الصحب وعلى من تعبد. أما الآل فكما ذكرنا أنه جاء النص فيه، وأما الصحب فهذا لم يأتي فيه نص، لم يأتي فيه نص بالصلاة والسلام عليهم، وإنما يذكرون تبعا لشرف ومنزلة الصحابة لأنهم حفظوا لنا الدين، حينئذ تكون الصلاة والسلام عليهم من جهة التبع، يعني إذا ذكر الآل عطف عليه الصحب، ومن تعبد هذا كذلك يشمل الصحب والآل ومن عداهم إلى زماننا هذا، حينئذ نقول هذه صيغة عموم تدل على العموم والشمول، حينئذ لا دليل من حيث إثبات الصلاة والسلام، إلا أنه إذا عطف العام على الخاص وكان الخاص مما جاء به شرع بالصلاة والسلام حينئذ يثبت الحكم له تبعا لا استقلالا. ولذلك كل من عاد الأنبياء والمرسلين الأصل أنه لا يصلى عليهم، هذا هو الأصل، إلا ما جاء النص فيه وهم الآن، ومن عداهم فالأصل عدم الصلاة والسلام عليه إلا إذا ذكروا تبعا، يعني كما هو الشأن في هذا الموضع. أما على جهة الاستقلال فإن كان على جهة الديمومة والاستمرار فهو ممنوع، يعني لا يقال أحمد بن حنبل صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجعل له شعار كلما ذكر الإمام أحمد قيل صلى الله عليه وسلم، قل هذا لا، هذا ممنوع، لأن الصلاة شعار للأنبياء والمرسلين. وإن كان على جهة قلة لا على الدوام قيل مرة أو مرتي أحمد بن حنبل صلى الله عليه وسلم قل هذا جائز، هذا جائز لأنه لم يذكر على جهة الدوام. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الشروع في المقصود، أي بعدما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات ابتداء به صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما بعد، فهذه واقعة في جواب الشرط. والسنة يؤتى بها كما لفظها النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وقد شاع عند المتأخرين حذف أما والاتيان بالواو بدلها وبعد، وهذا لم يكن ممتثلا، يعني ليس مصيبا للسنة، وإنما السنة أن يأتي بهذا اللفظ. أما بعد فهذا فواقع في جواب الشرط، لأن أما متضمنة لمعنى الشرط، إذ هي نائبة عن مهما، أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ولف، هكذا قال ابن مالك رحمه الله. فهذا، هذا ذا اسم إشارة، والأصل في المشار إليه أن يكون محسوسا مدركا به بالحس، ولكن قد ينزل المعقول منزلة المحسوس لقربه من الوجود. فلما كان هذا الكتاب، وهذا إذا كان قبل يعني بدأ بالمقدمة قبل أن يشرع في الكتاب، فهذا أي كأنه حضر في ذهنه الكتاب من أوله وآخره إلى آخره وأشار إليه باسم الإشارة، فإذا نزله منزلة الموجود. وإن كان بعد كتابة الكتاب حينئذ صار محسوسا. ولذلك قال الشارح إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، لأنه مخالف للأصل، واستعماله في غير المحسوسات يعتبر مجازا عند أهل المجاز. أما بعد فهذا مبتدا مختصر مفتعل من الاختصار، أي موجز، والاختصار هو ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. وقد شاع عند كثير من المتأخرين قاطبة، عند أهل العلم قاطبة، أنهم جعلوا العلم في مختصرات، وهذه من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة بأن هيئ لهم أسباب العلم بأن جعل في مثل هذه المختصرات، لأنها مفتاح، بمعنى كلمة مفتاح، كما أنك لا تدخل بيتا إلا بمفتاح إذا كان البيت مصونا، حينئذ كذلك العلم لا تدخله إلا بمفتاح، ومفتاح العلم هو هذه المختصرات، ومن ولج العلم من غير المختصرات هذا لن يصل إلى المراد، وإنما سيكون مثقفا ويكون ناقلا للعلم لا عالما. ولذلك المختصرات ينبغي العناية بها وينبغي مدارسته، ولو بقي طالب العلم عشرات السنين وهو معتكف على المختصرات لما كان ضياعا لوقته، كما قد يظنه بعض الجهلة ممن لا يعرف طريق الطلب والتحصيل. مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. والغالب في المختصرات أن فيها نوع صعوبة، بمعنى أنها كلام يكاد أن يكون شبيها باللغز، لا يصل لدرجة الألغاز، وإنما يكون فيه نوع صعوبة. وهذا أمر أراده أهل العلم، لأن العلم هذا أو هذه المختصرات سلم إلى العلم، طريق موصل إلى العلم، والعلم لا يأتيه الأغبياء البتة، لا يناله الأغبياء، ولذلك تمييزا لهذه الأصناف، لأن المقبل على العلم قد يقبل عليه بعاطفة، وكثير ممن يقبل بعاطفة يرجع من حيث بدأ، يعني أنه يبقى عمره ويذهب ويأتي ويقرأ ويشتري، يظن أن مجرد حضور مجالس العلم وأن مجرد مسك الكتاب وجمع الكتب والأشرطة أنه هذا هو العلم. لا، العلم لابد من جهاد، ولابد من الحفظ، ولابد من معاناة الحفظ ومعاناة الفهم والوصول إلى الغاية التي من أجلها جعل أهل العلم هذه المختصرات، هو إدراك المسائل على الوجه الذي أثبته أهل العلم. وأما المراد أو أن يكون همة طالب العلم كما ذكرنا سابقا أنه يتثقف، هذا يمكن أن يحصله بالمعلومات التي تكون أشبه بالمختصرات المعاصرة أو الكتب الثقافية ونحو ذلك. إذن قول مختصر في الفقه، هذا احترازا من غيره، بمعنى أن هذا المختصر في علم وهو علم الحلال والحرام، والفقه في اللغة هو الفهم، وهو إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام. يفقه قولي أي يفهم قولي، ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفهمون تسبيحه. وأما في الاصطلاح فالفقه عند الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، العلم واضح أنه إدراك معلوم بالأحكام الشرعية التي هي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، وهذه كما ذكرنا متعلقة بأفعال العباد، ولذلك قالوا العملية احترازا من العلمية وهي الاعتقادية، ثم نظران، إما أن ينظر إلى المعتقد وإما أن ينظر إلى العمل، ما يتعلق بالمعتقد هذا هو العقيدة، وما يتعلق بالعمل هذا هو الفقه. حينئذ كل فعل من أفعال العباد متعلق به حكم من أو الأحكام الخمسة التي ذكرناها سابقا، ولذلك موضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث إثبات الأحكام الشرعية الخمسة لها أو نفي عنها من أدلتها التفصيلية. هذا احترازا من الفقه، احترازا من أصول الفقه، لأن البحث فيه يكون بحثا في الأدلة الإجمالية للفقه، إذ الدليل نوعان، دليل إجمالي ودليل تفصيلي. دليل إجمالي كقول الأصوليين مقتضى الأمر يدل على الوجوب، مقتضى الأمر افعل، صيغة افعل تدل على الوجوب، حينئذ هذه لا تتعلق بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بأي فعل من أفعال العباد، هذه قاعدة عامة، وهي دليل فقهي تثبت به من الأحكام أحكام المسائل ما لا حصر له. وأما الدليل الجزئي هو ما يتعلق بفعل من أفعال المكلف، قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، هذا دليل جزئي متعلق بمسألة واحدة وهي بول المكلف في ماء دائم لا يجري. قوله من أدلتها التفصيلية، يعني التي تذكر تفصيلا لكل مسألة مسألة. وهنا انتبه، حذفنا من التعريف المكتسب، وهذا شاع في كتب كثير من المتأخرين، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب احترازا من قطعه، لأن القطع عندهم لا يسمى فقها، والصواب أنه يسمى فقها. مختصر من، مختصر في الفقه يعني في هذا العلم الذي ذكرناه سابقا، وحده ما ذكرناه، وموضوعه أفعال المكلفين، واستمداده من الكتاب والسنة والقياس والإجماع. هذا البحث الذي هو المختصر يتعلق بأفعال المكلفين من حيث الأحكام الشرعية الثابتة لها، ثم مصدر هذه الأحكام أربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولذلك من المستحسن أن نقدم طالب العلم متنا فقهيا على متن حديثي، ليس من حيث المنزلة والأهمية، لكن من حيث تصوير المسائل، لأن أحاديث الأحكام والكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام إنما تعتني بذكر مصدر واحد من مصادر الفقه وهو السنة فقط، ولذلك لا يذكر آية. كتاب من أوله إلى آخره لا تذكر فيه آية واحدة. وليس هذا معناه أن القرآن ليس مصدر الأحكام الشرعية فقهية، وإنما لكونهم اقتصروا على نوع واحد من أدلة الفقه. ثم كذلك لا تذكر فيه الإجماعات ولا القياسات، حينئذ اقتصروا على نوع واحد وفاتهم كثير من الأحكام الشرعية التي هي مستندة على آية أو إجماع أو قياس صحيح. وإذا درس طالب العلم متنا فقهيا حينئذ ما من مسألة تذكر إلا ويذكر لها دليل، إما من كتاب فقط أو من سنة فقط أو من إجماع فقط. تكون بعض المسائل ليس فيها إلا إجماع، وبعض المسائل ليس فيها دليل لا من كتاب ولا سنة، وإنما فيه قياس صحيح. هذه لا تكون موجودة واشتمل عليها كتاب معين إلا في المختصرات، يكون عنده تصور الباب كامل، يعني من أوله إلى آخره بمسائله التي ثبتت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس، بخلاف المتون الحديثية وهي على أهميتها ولا يستغني عنها طالب العلم، وليس ثم تعارض بين المنهجين، المنهج الفقهي والمنهج الحديثي، وإنما هما كل منهما مستند إلى آخر. المحدث لابد له من الفقه، والفقيه لابد له من معرفة الحديث. قال: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، يعني هذا الاختصار الذي صنعه حجاج رحمه الله تعالى ليس ابتداء من عنده، لأن جمع كتب المذهب ونظر فيها واختصر، وإنما هو متعلق بكتاب قد شاع وذاع في ذاك الزمان، وهو كتاب المقنع، وهو كتاب المتوسط. كتاب المتوسط هو الذي كان يحفظ قبل وجود الزاد. كتاب المتوسط يذكر فيه موفق القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب دون ذكر الأدلة والتعليل إلا نادرا، لما يذكر ما ذكرناه سابقا. فأراد المصنف أن يختصره على قول واحد، فقال: من مقنع، أي من الكتاب المسمى بالمقنع، وهو تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب موفق بن محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي، توفي سنة 2600. وقوله الإمام أي المتبع، أي المتبع، وإن لم يكن في نفسه كذلك، لأن المتبع هنا هو الإمام أحمد، لأنه أراد أن يصنف في مذهب، والمذهب هنا مقيد بمذهب الإمام أحمد، وإمامه المتبع هو الإمام أحمد على ما جرى عليه الاصطلاح عند المتأخرين. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، يعني حالة كون هذا المختصر على قول واحد، وهو أي القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال، هو الراجح في مذهب الراجح، يعني المعتمد، راجح من القولين، إذ ثم روايات وأقوال وأوجه، حينئذ لابد من واحد منها، هذا يوجب، هذا يستحب، هذا يحرم، هذا يكره، هذا يبيح، ولا يمكن أن يكون المذهب كل هذه الأقوال، لابد من معرفة ما هو الراجح في المذهب. وهو الراجح أي من القولين، والقول المعتمد في مذهب أحمد، يعني في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. والمذهب مفعل، يعني وزنه مفعل، وهو في اللغة يطلق ويراد به المصدر الميمي، مصدر الميمي يعني الذهاب، يعني الذي الطريق الذي ذهبت فيه أو ذهابك أنت، أو مفعل ويراد به الزمن أو المكان، وليس المراد به هنا لا الزمن ولا المكان، إنما المراد به المصدر. ثم صلح الفقهاء في إطلاق لفظ المذهب على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، ما قاله المجتهد، وشروط المجتهد يذكرونها في كتب الوصول، بدليل يعني لا مجرد هوى، هذا بعيد أن يقوله إمام تكلم في الشرع ويأتي بأقوال مبناها على الهوى والتحكم، إنما يكون دليلا عنده، ولا يلزم بأنه إذا كان دليلا عنده أن يكون دليلا عند غيره، ولذلك الخلاف سائق في كثير من المسائل، أعتبر أنا هذا دليلا وأنت لا تعتبره دليلا، إذن بدليل عنده عند القائل به. ومات قائلا به، فإن رجع قبل موته إلى قول آخر فالأصل المتأخر هو قوله، وهذه سنة أهل العلم أنهم قد يقولون قولا ثم بعد ذلك يرجعون عن قولهم، لأنه إذا بانت لهم السنة وبان لهم الحق لا يحل لمسلم البتة فضلا أن يكون إماما مجتهدا أن يصر على قوله السابق مع ظهور الحق فيه في غيره. إذن هذا الكتاب المختصر من مقنع أولا، هذه فائدة، وهو كتاب جليل عظيم عند ذاك الزمن، ثم هو في مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد فقيه محدث من كبار فقهاء المحدثين، ثم هو مختصر كذلك، ثم هو على قول واحد يعني فيه اختصار مع الاختصار، ثم هو كذلك القول الراجح يعني القول المعتمد، قول المعتمد. وهذا إنما يذكر قول الراجح يعني المعتمد في المذهب للمقلدة، لأن ثم ما هو مقلد يتبع غيره ويرى أنه لا يحل له أن يجتهد البتة، هذا موجود عند كثير من المتأخرين، هو قول فيه تفصيل، بمعنى أنه إن كان تقليده، إن كان المقلد ليس أهلا لأن ينظر في نصوص الوحيين ويرجح بين الأقوال فهو كذلك، فواجبه حينئذ التقليد كالعامة طلاب العلم المبتدئين، كذلك لا يحل لواحد أن يجتهد إذا لم يكن أهلا للاجتهاد، وكونه طالب علم مبتدئ معناه أنه عامي، وإنما تميز بالابتداء لكونه قد نوى العلم، وإلا هو ما زال في عاميته، حينئذ لا يحل له أن يرجح قولا على قول، واجبه حينئذ هو التقليد. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قسم هنا الناس قسمين، سائل ومسؤول، والسائل جاهل في أصله وأمره بأن يتجه إلى أهل الذكر يعني العلماء فيسألهم عما يجهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إن كان عنده أهلية للنظر هذا يحرم عليه التقليد البتة، لأنه إنما الواجب عليه أن يعرف الحق بنفسه بأن يتبع ولا يقلد، حينئذ إذا وقع في التقليد فقد وقع في محرم وهو محرم عليه، حينئذ صار مرتكبا لي ما هو محرم، وهذا كما ذكرنا أنه يكون عليه الاجتهاد. قال وربما حذفت منه يعني من المقنع، ربما تقليل، حذفت منه يعني من المقنع مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه فيه بالعلم، مسائل نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها، لأن مسائل الفقه على نوعين، مسائل يفتقر إليها كل الناس ومسائل لا يفتقر إليها كل الناس، ما افتقر إليه كل الناس يعني العامة والخاصة حينئذ هذا ينبغي العناية به، فأحكام الوضوء وأحكام الغسل وصفة الصلاة ينبغي العناية بها ومعرفة القول الراجح فيها. النوع الثاني قد لا يحتاجه كل الناس، إنما يتعلق ببعض دون بعض، هذا قد يكون فرض كفاية وقد لا يكون فرض كفاية، إن كان فرض كفاية فهذا يتعلق بالبعض دون بعض، كذلك يعتني بها طالب العلم، وما لم يكن كذلك قد يكون من المسائل النادرة في الوقوع بأنها لا تقع إلا في زمن دون زمن، هذه العناية بها تختلف من زمن إلى زمن، فما وجدت فيه اعتنى به أهل العلم، وما لم توجد حينئذ عناية بغيرها أولى. نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، وزدت يعني على ما قال في المقنع من المسائل والأحكام، ما أي مسائل على مثله يعتمد، أي يعتمد على مثله، يعتمد على مثله، والاعتماد هنا التعويل أي يعول لأنه موافق للصحيح. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، إذ الهمم وإذ للتعليل يعني لماذا اختصرت ولماذا لم تترك الناس يحفظون المقنع كما هو الجاد في ذاك الزمن. قال إذ الهمم جمع همة أو همة فتح وكسر، يقال هممت بالشيء إذا أردته. ماذا بالهمة قصرت يعني ضعفت، يعني ضعفت صار فيه نوع عجز، وهذه الهمم تختلف من زمن إلى زمن. والأسباب المثبطة، الأسباب أفعال جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود، المثبطة يعني المقعدة أو المشغلة عن نيل عن إدراك المراد أي المقصود من العلم قد كثرت، قد كثرت في ذلك الزمان، إذن لقصور الهمم اختصر، ولكثرة الأسباب المثبطة يعني العوائق عن طلب العلم كثرة المشاغل كذلك اختصر، كذلك اختصر. ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ومع صغر حجمه يعني هذا المختصر مع حجمه الصغير نظافة الصفة إلى الموصوف حوى أي جمع ما يغني عن التطويل، ما يغني عن التطويل يعني عن زيادة، فإذا اكتفى به طالب العلم مكنه من النظر في المطولات لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله، هذا المعنى هو الأصح. وقيل لا حول عن معصية الله إلى طاعته إلا بمعونته، وهذا معنى مرجح والأول أعم وأشمل، وهو أي الله عز وجل حسبنا أي كفينا ونعم الوكيل أي المفوض إليه تدبير خلقه جل وعلا. إذن هذه مقدمة وذكر فيها ما ذكر. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، كتاب الطهارة هذا شروع منه في أول أبواب الفقه، وهو ما يعنون له بكتاب الطهارة. فقدم كتاب الطهارة مع كون كتاب الصلاة أهم، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومجمع على أن تارك الصلاة كافر، مقصود بالإجماع هنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقدمت الطهارة هنا لكونها وسيلة وشرطا لصحة الصلاة، ولا يمكن إيقاع الصلاة على وجه الصحيح إلا بالعلم بأحكام الطهارة، ولذلك درج فقهاء على تقديم الطهارة لأهميتها لكون الصلاة لا تصح إلا بطهارة. كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مفعول، أي جامع أو مجموع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وله ومنه وكيفية الطهارة، كيفية الطهارة. هذه جملة أبواب ما يذكر في كتاب الطهارة، يعني سيذكر لك المصنف هنا ما يتطهر به، ويذكر لك ما يتطهر منه وله وكيفية الطهارة. هذه أبواب أربعة. الأول ما يتطهر به وهو الماء أو التراب وهو بدل عن الماء. ثانيا ما يتطهر له يعني ما تشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك. ما يتطهر منه وهو ما يعنون له بباب نواقض الوضوء. وكيفية الطهارة يعني صفة طهارة الصغرى وهو الوضوء، والكبرى وهو الغسل من الجنابة ونحوها. إذن كتاب الطهارة أي هذا كتاب جامع أو مجموع لبيان أحكام مسائل الطهارة وكيفيتها. والطهارة فعالة، وهي في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، نزاهة النظافة والنزاهة عن الأقذار. قالوا طهرت الثوب يعني عن القذر. والفقهاء يذكرون هنا في هذا الموضع وهذه الضوابط العامة لابد منها من أجل أن تدرك ما سيذكره المختصر هنا. مقاصد الطهارة أربعة، وسائلها أربعة. مقاصد الطهارة أربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. سيعقد لكل واحد من هذه الأربعة بابا يختص به: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. وأما وسائلها فهي أربعة، أربعة على الصحيح: الماء وهو الأصل في الطهارة المائية، ثم النوع الثاني وسيلة الثانية التراب ووسيلة للطهارة وإن لم يكن رافعا للحدث كما سيأتي، ثالثا الأحجار وهذا في باب الاستجمار، ورابعا الدابغ وهذا يأتي في باب الأهنية، أن الدابغ الذي يدبغ به الجلد وهذا يأتي أنه مطهر، وسيأتي كلام المصنف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا على المذهب أنه لا يطهر، الصحيح أنه يطهر كما سيأتي بيان. إذن مقاصد الطهارة أربعة وسائلها أربعة. وأما الصلاحا فعرف المصنف بقوله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث في اللغة هو وجود الشيء بعد أن لم يكن، قالوا حدث شيء يعني لم يكن فكان. وأما في الصلاح الفقهاء فيطلقون الحدث ويريدون به في هذا الموضع المعنى القائم بالبدن، وهو وصف قائم بالبدن. حكم هذا الوصف أنه يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، ولا يلزم أنه كلما أطلق الحدث في كتاب الطهارة أرادوا به هذا المعنى، ففي باب النواقض يطلقون الحدث ولا يريدون به المعنى القائم بالبدن، يعني الوصف القائم بالبدن، إنما يريدون به الخارج، الخارج كالبول والغائط ونحو ذلك. ولذلك مجمل إطلاق الحدث في الصلاح الفقهاء أربعة: أولا الخارج من السبيلين، الثاني خروجه نفسه فعل الفاعل، ثالثا الوصف الذي ذكرناه القائم بالبدن، رابعا المنع، رابعا المنع. حينئذ يطلق الحدث ويراد به الخارج من السبيلين الذي خرج كالبول نفسه والغائط نفسه. ثانيا يطلق على التبول الفعل نفسه، كونه يتبول فعله يسمى حدثا. ثالثا الوصف القائم الذي ذكرناه. رابعا المنع الذي ترتب على الخارج، يعني يخرج الخارج ثم يترتب عليه، هي متوالية، يتبول هذا خروج، ثم يترتب على هذا قيام الوصف القائم بالبدن، ثم هذا الوصف يمنع، هي متوالية ومترتبة بعضها على بعض. إذن في الصلاح الفقهاء يطلق الحدث ويراد به واحد من هذه المعاني الأربعة. ما المراد به في هذا الموضع؟ نقول المراد به المعنى القائم بالبدن، وقيامه بالبدن كله، يعني لا يتبعض الحدث، يعني لا يقوم بأعضاء الوضوء إذا كان الحدث أصغر دون سائر البدن، بل بالبدن كله، البدن كله. إذن ارتفاع الحدث، مراد بالحدث هنا الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. عندنا في هذا التعريف شيئين: وصف ومنع. وصف هذا معنى، وحكم هذا المعنى المنع، حكم هذا المعنى المنع. إذن ترتب المنع على الوصف. ارتفاع وزوال هذا الوصف القائم بالبدن باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، أو في الأعضاء المخصوصة إن كان الحدث أصغر، يسمى ماذا؟ يسمى طهارة. ولذلك ينقسم الحدث إلى نوعين: حدث أكبر وهما أوجب غسلا، وحدثا أصغر وهما أوجب وضوءا، وكلاهما معنى قائم بالبدن، إلا أنه لا يرتفع الحدث الأكبر إلا باستعمال الماء في جميع البدن، ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا باستعمال الماء في بعض الأعضاء دون بعض. وهي ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث. وما في معناه، يعني والذي في معنى ارتفاع الحدث، الضمير في قوله معناه يرجع إلى ارتفاع على المشهور عند الشراح. والمراد هنا ما لا يكون الوضوء أو الغسل مثلا صادرا عن الحدث، وليس فيه معنى الارتفاع، وإنما صورة هذا النوع الثاني كصورة الأول. ولذلك خذ مثالا: قد يحدث الشخص حدثا أصغر ثم يتوضأ، حينئذ نقول بوضوئك هذا قد رفعت الحدث، إذن هذه الطهارة تسمى طهارة حدث. لماذا؟ لأن سببها الحدث، وقد وجد الحدث تبول ثم وجد المعنى القائم بالبدن فمنع من الصلاة، فتوضأ فارتفع هذا الوصف القائم بالبدن فجازت له الصلاة. قد يكون على وضوء ثم يجدد ويصلي به ثم يجدد وضوءه، حينئذ حينما يتوضأ هل هذه طهارة أم لا؟ نقول نعم هي طهارة، لكن هل هي طهارة ناشئة عن حدث كطهارة السابق؟ الجواب لا. هل ثم اختلاف بينهما في الحقيقة؟ نعم، الأولى ناشئة عن حدث والثانية لم تنشأ عن حدث. هل بينهما اختلاف في الصورة؟ الجواب لا. الثاني لكونه لم يكن ثم اختلاف بينهما في الصورة لابد من إدخاله في حد الطهارة لأنه يسمى طهارة، فالوضوء الذي يكون سببه الحدث طهارة شرعية بالإجماع، والوضوء الذي لا يكون ناشئا عن حدث وإنما هو لتجديد هو طهارة شرعية بالإجماع. إذا لابد من إدخال النوعين في الحد، فقالوا أو أوجدوا هذه العبارة من أجل إدخال ما لم يكن فيه حدث طهارة ناشئة عن الحدث وإنما صورته صورة الحدث، فقيل وما في معناه يعني والذي على صورة طهارة الحدث، طهارة الحدث. إذن وما في معناه يعني على صورته، وهذا يشمل الأغسال المندوبة، كل غسل مسنون كغسل الجمعة مثلا هذا ليس ناشئا عن حدث، ليس ناشئا عن حدث، بخلاف غسل الجنابة فهو ناشئ عن حدث، صورة واحدة متحدة، لكن الخلاف بينهما في الحقيقة، وهذا أراد أن يرفع الحدث الجنابة الحدث الأكبر، وهذا لم يكن ثم حدث وإنما هو غسل مستحب. وما في معناه يعني على صورته وهو الأغسال المندوبة، وهو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، لا تكون عن حدث كالمثال السابق، أو لا يحصل بها رفع للحدث، مثل ماذا؟ من حدثه دائم كمن به سلس البول والمستحاضة ونحوها، هؤلاء يجب إذا دخل وقت الصلاة أن يتطهر، حينئذ وضوءه يسمى طهارة ولا شك، وغسله يسمى طهارة، وكذلك المستحاضة غسله يسمى طهارة، لكن الحدث الذي هو موجب لأصل الغسل لم ينقطع، ومن شرط صحة الوضوء والغسل هو انقطاع الموجب، حينئذ مع وجود الحدث تعين عليه أن يتطهر، حينئذ طهارته هذه تسمى طهارة شرعا، ولكن الحدث باق، لكن تسميتها هنا طهارة باعتبار المجاز. لماذا؟ لأنه لم يرفع الحدث، وإنما صورته كصورة من رفع الحدث، إذن الحدث باق مستمر، وتطهر توضأ واغتسل، ومع ذلك سميناه فعله طهارة. لماذا؟ لكونه على صورة رفع الحدث. وما في معناه يعني على صورته كالمثالين المذكورين. وزوال الخبث هذا النوع الثاني من نوعي الطهارة، الطهارة الأولى طهارة حدث، والطهارة الثانية طهارة خبث. قالوا زوال ولم يقل إزالة، لماذا؟ ليعم ما زال بنفسه أو بمزيل آخر، بمزيل آخر يعني سواء كان بفعل فاعل كغسل المتنجس، لأن المراد بالخبث هنا النجاسة، حينئذ إذا وقعت النجاسة على الثوب فإما أن يغسله بنفسه وإما أن ينزل مطر ويغسله، كلا النوعين حصلت الطهارة، فلا يشترط فيه القصد بخلاف الطهارة طهارة الحدث، هناك لابد فيها من القصد وهو النية، وأما هنا فلا يشترط فيها النية، ولذلك قال وزوال بمعنى أنه زال إما بفعل فاعل أو زال بنفسه، فيعم النوعين. والخبث مراد به هنا النجاسة، وحد النجاسة على الصحيح سيأتي في بابها عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، وهذا أصح ما تعرف به النجاسة. وأما التعريفات المشهورة عند الفقهاء كل عين حرم تناولها إلى خريف، هذا غلط، لأن مبناه على قاعدة وهي كل ما كل محرم فهو نجس، فهو نجس وليس بصحيح، وليس بصحيح. إذن وزوال الخبث مراد به إزالة النجاسة. لما عرف الطهارة في الحقيقة الشرعية حينئذ كلما وجد هذا اللفظ حينئذ فسر بالمعنى المذكور، شرع في بيان ما تحصل به الطهارة، والذي جاء النص به في الجملة أمران، طهارة مائية وما ينوب عن الماء وهو التراب، وهو التراب. وأما إزالة النجاسة بالحجر أو بالدابق هذه محل ضرورة كما سيأتي. وزوال الخبث نعم. المياه ثلاثة، المياه ثلاثة، المياه جمع ماء، وهي باعتبار ما تتنوع عليه في الشرع تقسم إلى ثلاثة أقسام، والدليل هنا هو الاستقراء مع النظر في الأدلة. مياه ثلاثة يعني بالاستقراء النصوص، نصوص الوحيين كتابا وسنة، طهور وطاهر ونجس، طهور والنجس محل وفاق بين الأمة، وأما الطاهر فهذا محل خلاف، والجمهور على إثباته، وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وإثباته هو الصحيح، هو الراجح، وإن شاء عند المعاصرين أنه قول متكلف لكن ليس بظاهر. الأول أشار إليه بقوله طهور، طهور بفتح الطاء، بفتح الطاء. قال ابن الأثير الطهور بالضم التطهر، وبالفتح الماء الذي يتطهر به، لأنه يقال طهور فعول ويقال طهور بضم الطاء. الأول طهور اسم للماء الذي يتطهر به، وطهور بضم الطاء هو الفعل نفسه، هو الفعل نفسه يعني فعلك الوضوء، كونك تأخذ الماء وتغسل آخره، هذا يسمى طهورا بالضم، كما يقال السحور بفتح السين والسحور، السحور بالفتح اسم لما يؤكل السحر، وأما السحور فهو فعلك أنت، يعني طهور أي مطهر. قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، المطهر لغيره. فحصل فيه مزيتان، أولا كونه طاهرا في نفسه، وثانيا كونه مطهرا لغيره. خرج بالأول النجس، الطاهر في نفسه يعني ليس بنجس يقابله النجس، المطهر لغيره يقابله الطاهر، فإنه طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا دليل على أن ثم ما يسمى بالطهور في الشرع. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء، ماء هذا مفعول به، وهنا جاءت الآية أو جاء اللفظ في سياق الامتنان، حينئذ لا يمتن الله تعالى إلا بما هو طاهر في نفسه، لا يمتن بنجس، فعلم حينئذ من قوله ماء أنه طاهر في نفسه. قول ليطهركم به هذه زيادة، فلو كان كل مطهر فكل طاهر مطهرا لما كان لقوله يطهركم به فائدة. وكذلك جاء قول تعالى وأنزلنا من السماء ماء وصفه بقوله طهورا، والأصل في الوصف أن يكون صفة كاشفة يعني للاحتراز، فلو كان كل ماء طاهر في نفسه مطهرا لغيره حينئذ ما الداعي لقوله طهورا؟ صار حشوا، صار حشوا. كذلك يؤكده ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ محل السؤال هنا وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم أفنتوضأ بماء البحر، هنا شك مع يقينه بكون الماء الذي معه وهو قليل أنه صالح للوضوء، إذن هو طهور قطعا، وما ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به، إذن السؤال ليس عن هذا النوع لأن هذا النوع مما يصح الوضوء به فهو طهور. ثم سأل عن ماء البحر، لماذا سأل عن ماء البحر؟ هل لكونه يعتقد أنه نجس؟ لو لم يكن مقابلة إلا بين الطاهر والنجس حينئذ لحكمنا بكون الصحابي اعتقد أن ماء البحر النجس، وهذا محال لا يقول به عاقل. فلما تردد لوجود الرائحة الكريهة والملوحة في الماء تردد عن خروجه عن النوع الذي يحمله وهو القليل معه إلى شيء ليس بنجس، تعين القول بأن ثم ما هو طاهر ليس بمطهر وهو النوع الثالث، ولذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن إذا تقرر ذلك ثبت أن القسمة ثلاثية وأن ما جاءت النصوص به هو إثبات هو الطهور في نفسه الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو ما دل عليه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. على كل المسألة فيها خلاف، هذا هو المذهب وهو قول الجماهير وهو المرجح. قال حكمه الطهور لا يرفع الحدث غيره، يعني لا طهارة كبرى ولا طهارة صغرى إلا بالماء الطهور، وأما الماء الطاهر فهذا لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وأما الماء النجس فهذا محل وفاق. ما الدليل على أن الطهارة الكبرى والصغرى محصورة في الماء الطهور؟ قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء أطلق الماء هنا فدل على أن مراده به الماء الطهور، فلم تجدوا ماء مع وجود سائر المائعات من النبيذ والخل ونحوه، قال فتيمموا، إذن أمرهم بماذا؟ بالتيمم وهو استعمال التراب مع وجود سائر المائعات، دل على أنه لا يجوز استعمال سائر المائعات عند عدم وجود الماء، بل وجب عليه أن يعدل إلى التراب. ولذلك حصر المصنف هنا وهو قول جماهير أهل العلم حصر الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر في النوع الأول وهو الطهور، وهو الطهور النص الذي ذكرناه، وأما التراب والتيمم فهو مبيح وليس برافع كما سيأتي في موضعه وهو الصحيح أنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. قال ولا يزيل النجس طارئة، نجس بالفتح وهو عين النجاسة كالبول، لأن البول في نفسه هو نجاسة عينية، وأما الثوب الذي في أصله هو طاهر وطرأ عليه البول حينئذ حكمنا على هذا الثوب بأنه متنجس، حينئذ النجس والنجس. النجس هو عين النجاسة، البول نفسه، والمتندس هو الثوب الذي وقعت عليه النجاسة. هنا الذي يتطهر ما هو الذي يطهر؟ النجس أو النجس؟ النجس، النجس. هنا قال ولا يزيل النجس، يعني عين البول وحكمه التابع له الطارئة. هذا إشارة فيه إلى أن الشيء إذا طرع أو النجاسة إذا طرأت على محل طاهر حينئذ يحكم لذلك المحل الطاهر بحكم النجاسة، وحينئذ لابد من طهارة، وهذه الطهارة لا تكون إلا بالماء. فالطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث، لعموم قوله ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أي من الأحداث والأنجاس، فيعم الطهارة بنوعيها. كذلك جاء حديث أسماء فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه ثم لتصلي فيه ثم لتصلي فيه، وحديث أمر بذنوب مما فأريق على بول الأعرابي، وهذا أمر يقتضي الوجوب، فدل على أنه لا يزيل النجس الطارئ إلا الماء، إلا الماء، وهو محصور فيه. وأما إزالته بالأحجار في باب الاستنجاء والاستجمار هناك كما سيأتي، هذا يعتبر من باب الرخصة. حينئذ الأصل هو عدم إزالة النجاسة إلا بالماء للنصوص المذكورة، وما جاء مستثنا حينئذ يأخذ حكم الاستثناء والرخصة ولا يعمم الحكم. فلا نقول لأنه ورد كذا وكذا حينئذ كل نجاسة يجوز إزالتها بغير الماء، نقول هذا قول ضعيف ولا يعول عليه. إذن ولا يزيل النجس الطارئة غيره، يعني غير الماء الطهور. هنا بين حكمه نوع الأول طهور لا يرفع الحدث إلا هو، ولا يزيل النجس الطارئ إلا هو. ما حقيقته؟ ما هو الماء الطهور؟ قال وهو الباقي على خلقته، يعني الماء الذي بقي خلق وبقي واستمر على خلقته، يعني على صفته التي خلق عليها، إن كان باردا فبقي على برودته إلى أن يستعمل، إن كان ساخنا بقي على سخونته إلى أن يستعمل، إن كان مالحا بقي على ملوحته، إن كان عذبا بقي على عذوبته. فأطلق المصنف هنا وذكر نوعا واحدا وهو ما يسمى بالماء الطهور حقيقة، وهو الباقي على خلقته حقيقة، بأن لم يطرأ عليه ما يغيره، بأن خلق باردا فبقي على برودته إلى استعماله في الطهارة، أو خلق مالحا أو عذبا وبقي على ملوحته أو عذوبته إلى أن استعمله. بقي نوع آخر وهو ما أشار إليه بالتفصيل، وهو ما يحكم له بكونه طهورا حكما من حيث الحكم، يعني يلحق بالنوع الأول من حيث الحكم، لأنه لم يبقى على خلقته التي خلق عليها، ولذلك الماء مثلا ينزل صافيا من السماء ثم يجري على الأرض حينئذ يتغير، هذا التغير هل سلبه الطهورية أم لا؟ هو الذي أراد أن يبينه رحمه الله تعالى، فقال فإن تغير إلى آخر ما سيأتي. إذن حد الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، يعني من أصل الخلقة، من أصل الوجود، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه، يعني لم يطرأ عليه شيء يغير إحدى صفاته، إما اللون وإما الرائحة وإما الطعم، من برودة أو حرارة أو ملوحة أو نحوه، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوها مما يأتي ذكره. ثم شرع في بيان ما هو المتغير من النوع الأول وهو الطهور، فقال فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، أو سخن بنجس أو بنجس أحسن كره، هذا النوع الأول من المتغير. حينئذ نقول على جهة الإجمال التغير هنا في هذا الباب على نوعين، يعني في قسم الطهور على نوعين، أولا عن ممازجة، والثاني عن مجاورة. ممازجة بأن يخالط هذا المغير الماء، بأن يذوب فيه، بأن يذوب فيه، هذا يعبر عنه بأنه مخالط عن ممازجة، مازج المغير الماء فامتزج به صار منه، وهذا ضابطه من أجل فصل فيه أنه ما لا يمكن فصله، ما لا يمكن فصله لو كان معك ما ووضعت فيه شيء من المادة كالشاي مثلا، حينئذ سرى اللون في الماء، هل يمكن فصل اللون عن الماء؟ لا يمكن فصله، لا يمكن فصله. حينئذ يكون التغير هنا عن ممازجة مخالطة بأن ذاب المغير في الماء ولا يمكن فصله عنه البتة. نوع الثاني وهو المتغير عن مجاورة، عن مجاورة يعني لا يخالطه، وهو بأن يمكن فصله عن الماء. قطع كافور كما ذكر المصنف وهو نوع من أنواع الطيب يوضع في الماء فيتغير رائحة الماء، يمكن أن تفصل القطع هذه وتخرجها عن الماء، تغير الماء بهذه القطع، لكن التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة. والأصل فيما تغير عن مجاورة وهو ما يذكره المصنف أنه لا يسلبه الطهورية. ولذلك قال هنا في النوع الأول من المتغير وهو ما لا يختلط بالماء، فإن تغير يعني الماء الطهور، تغير بماذا؟ تغير بما وقع فيه. وما الذي تغير؟ الماء له ثلاث صفات: رائحة ولون وطعم، رائحة ولون وطعم. هل يشترط هنا أن يتغير كل هذه الصفات الثلاث أو بعضها؟ بعضها، يعني لو تغير الطعم فقط دون الرائحة ولا اللون حينئذ نقول هذا طهور حكما لا، لا حقيقة. فإن تغير يعني لم يبقى على صفته التي خلق عليها، بأن تغيرت إحدى صفات الماء ثلاث السابقة، وكان المغير هنا بغير ممازج يعني بغير مخالط، لم يختلط بالماء يعني مخالط، كقطع كافور، كافور للتمثيل لا يريد هنا أن يحصل، وإنما كل ما يتصور فيه أن يقع في الماء فيغيره أو يغير إحدى صفاته ولم يكن ممازجا للماء مختلطا به، حينئذ صار معي وأولا، صار هذا المختلط ممازجة أو مجاورة؟ مجاورة، لأنه عن قطع لا عن مسحوق. فإن تغير بغير ممازج يعني بغير مخالط، والذي يكون بغير ممازج هو النوع الثاني يعني عن مجاورة، أراد هنا ما لا يخالط وهو المجاور، وهو المجاور كقطع كافور، قطع كافور، كافور نوع من الطيب يكون مسحوقا ويكون قطعا، والمراد هنا الذي يكون التغير عن مجاورة هو القطع، يعني أن يكون موصولا، وأما المسحوق إذا دق ووضع فهذا له حكم آخر، كقطع كافور، حينئذ حكمه أنه طهور لكنه حكما لأنه لم يبقى على أصل خلقته، وحكمه الكراهة، ولذلك قال كره في آخره. لماذا؟ للاختلاف في سلبه الطهورية، اختلف أهل العلم في الماء الطهور إذا وقع فيه قطع كافور هل يسلبه الطهورية أم لا، فيه خلاف، والمذهب أنه لا يسلبه الطهورية. مراعاة لهذا الخلاف قالوا كره، قالوا كره. لماذا؟ لعموم النصوص الدالة على عدم الوقوع في المشتبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو للتنويع معطوف على قطع كافور، أو دهن طاهر بأن وقع الدهن في الماء الطهور فغير إحدى صفاته، حينئذ نقول هذا النوع من الماء قد تغير عن أصل خلقته، ونوع التغير هنا عن مجاورة، لأن الدهن لا يمازج الماء، حينئذ نقول هذا التغير عن مجاورة ولم يسلبه الطهورية مع كونه غير إحدى صفاته. لماذا؟ لكون التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة، وهو مكروه للاستعمال لوقوع الخلاف فيه. أو بملح مائي، هذا النوع الثاني من المتغير حكما، من الطهور حكما، النوع الأول ما لا يختلط بالماء، النوع الثاني ما يوافق الماء يعني من جنس الماء، كالملح المائي يعني الذي أصله ماء، ملح الذي يكون على السواحل هذا أصله ماذا؟ أصله ماء، فإذا وضع في الماء حينئذ وضع في الماء ما لا يخالفه، هو من جنس الماء، حينئذ لو غيره نقول هنا الماء باقي على خلقته لكن حكما لا، لا حقيقة، فلا يسلبه الطهورية. وكونه مكروه للاستعمال لأن بعض الفقهاء يرى أنه يسلبه الطهورية. أو بملح مائي، وهذا إشارة إلى النوع الثاني وهو ما يوافق الماء في الطهورية، في الطهورية وهو الملح الماء احترازا عن المعدني، والمعدن هذا سيأتي بحثه في الطاهر. أو سخنة يعني الماء الطهور سخنة، أصله طاهر أصله بارد وسخنة، إذن تغير، ولكن هنا التغير لم يكن لإحدى صفاته التي هي الرائحة أو الطعم أو اللون، وإنما لصفة أخرى وهي البرودة أو السخن. أو سخنة أي الماء الطهور بنجس يعني بشيء نجس، حينئذ كره. وهنا المذهب أنه كلما كان الماء طهورا وسخن بنجس فهو مكروه. لماذا؟ مطلقا، بمعنى أنه سواء كان محكما يعني سواء كان مغطى أو لا، محكم التغطية أو لا مطلقا. وعلة الكراهة هنا لهم مأخذان: أولا احتمال وصول النجاسة، وهذا قد لا يتأتى فيما إذا كان محكم الغطاء. الثاني كونه سخن بإيقاد النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه، والحاصل بالمكروه مكروه. إذن المسخن بالنجاسة يعتبر طهورا مكروها على المذهب. لماذا طهور مع كونه قد تغير من برودة إلى حرارة؟ لكونه قد تغير هنا بماذا؟ بالتسخين، فلم يخرجه عن أصل خلقته، لأنه تغير من برودة إلى سخونة، وهذه السخونة قد يخلق عليها الماء فيكون ساخنا ابتداء، إذن لم يخرج عن أصل خلقته. أما كونه طهورا مكروها بالخلاف فيه لما ذكر من العلتين. ثم قال: وإن تغير بمكثه، يعني ومن الطهور المتغير بالمكث، وهذا محل وفاق، بمعنى أنه بمقره ينزل الماء فيبقى على الأرض فيتغير بالأرض، إما برائحته وإما بلونه وإما بالتراب نحو ذلك، نقول هذا متغير بمكثه وهو المسمى بالماء العاجن. ومنه اليوم مثلا ما يتغير بالخزانات ونحوها، هذا قد يوضع في حديد أو يوضع في اسمنت ونحو ذلك، وقد يتأثر الماء إما إحدى صفاته أو كلها، حينئذ نقول هذا التغير حصل بالمكث يعني ببقائه في هذا المكان، وهذا محل وفاق أنه طهور حكما. وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره، لا بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه، فهو باق على إطلاقه وهو المسمى بالماء الآجل، هذا ليس مكروها للاستعمال وهو محل وفاق. أو بما يشق صون الماء عنه، هذا النوع الثالث من أنواع الطهور حكما، وهو ما لا يمكن التحرز منه، ما لا يمكن التحرز منه، أو بما أو للتنويع هنا، وما هنا صادق على شيء طاهر. يشق يعني يعسو صون الماء عنه، يعني حفظ الماء عنه، وهذا داخل تحت قاعدة العامة: المشقة تجري والتيسير. كل ماء طهور تغير بشيء يشق صون الماء عنه فهو طهور. ولذلك البئر مثلا قد تنبت بجوارها شجرة فتسقط الأوراق فتغير لونه تجعله أخضرا أو رائحته، حينئذ نقول لا يمكن نقول للشخص مثلا لصاحب البئر احفظ هذا البئر عن سقاط أو سقوط الورق في ذلك البئر، حينئذ نقول هذا يشق صون الماء عنه، وما شق صون الماء عنه فحينئذ يكون معفوا. ولذلك قال: أو بما يشق يعني يعسر صون أي حفظ الماء عنه عن الساقط فيه، من نابت فيه كالماء الذي ينبت فيه في قاعه شجر، وورق شجر يسقط في الماء بنفسه، وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه، حينئذ نقول هذا حكمه أنه طهور حكما لمشقة التحرز عنه. فإن وضع قصدا حينئذ انتقل من الطهور إلى الطاهر، لأننا حكمنا عليه بكونه طهورا للمشقة، وكونه يوضع قصدا هذا ليس فيه مشقة، حينئذ رجع إلى الأصل، وهو أن ما تغير بما يشق صون الماء عنه قصدا صار طاهرا لا مطهرا. أو بمجاورة ميتة، يعني لو تغير الماء الطهور بمجاورته لا بملاصقة أو اختلاط، وإنما بمجاورة ميتة، والتغير هنا ليس مطلقا، وإنما المراد به تغيرت رائحة الماء. وأما إذا تغير لونه أو طعمه فلا، فهو نجس. لماذا؟ لأنه لا يتغير اللون أو الطعم إلا بأجزاء مخالطة للماء. وأما مجرد الرائحة فهذه لأنها تسري سريعة السريان، حينئذ يعفى عنها. أو بمجاورة ميتة، أي بريح ميتة إلى جانبه، ولذلك عدلها الشارح إلى ما ذكرناه، فلا يكره بالإجماع. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. أو سخن بالشمس، حينئذ فهو طاهر لأنه متغير حكما. أو بطاهر، أو سخن بطاهر كالحطب مثلا والكهرباء والغاز، وهذا ليس بنجس وإنما هو طاهر، لم يكره، فهو طهور غير مكروه، غير مكروه. وإن كان في بعضها خلاف إلا أن الخلاف ليس بقوي. إذن أشار بهذه الأمثلة إلى أن الماء الطهور في الأصل هو الباقي على خلقته حقيقة، ثم قد يتغير، وهذا التغير قد يكون عن ممازجة، وقد يكون عن مجاورة، وقد يكون تغيرا بما يوافق أصل الماء، والتفصيل على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة، وهنا الماء المستعمل وهو الماء الذي يكون جاريا على العضو، هذا يسمى ماء مستعملا، ماء مستعملا، وليس المراد به الإناء الذي يغترف منه. ماء المستعمل هذا قليل الوقوع. إذا استعمل ماء في طهارته، حينئذ نقول هذا الماء المستعمل في طهارة، إما تكون الطهارة واجبة يعني يرفع بها حدث، وإما تكون مستحبة. فإن كانت الطهارة مستحبة حينئذ الماء المتساقط من الأعضاء طهور باق على أصل خلقته، وهو مكروه الاستعمال، مكروه الاستعمال. أما كونه طهورا فلكونه لم يتغير، وأما كونه مكروه الاستعمال للخلاف في سلبه الطهورية. ولذلك قال: وإن استعمل أي طهور قليل في طهارة مستحبة، وأما الكثير فسواء كان في طهارة واجبة أو لا فلا يسلبه الطهورية. سيأتي بحث في قسم الطاهر. وإن استعمل طهور قليل في طهارة، إذن احترازا عن الماء الذي يستعمل لا في طهارة كالتبرد والتنظف، بمعنى أن الماء المتساقط من اغتسال للتبرد هذا لا يسلب الطهورية. لماذا؟ لكونه لم يستعمل في طهارة، في طهارة مستحبة احترازا من الطهارة الواجبة، فإنه يسلب الطهورية كما سيأتي في أنواع الطهارة. كتجديد وضوء وغسل جمعة، هذا مثالان للماء المستعمل في طهارة مستحبة. لو جدد وضوءه حينئذ نقول هذا الماء المتساقط ليس بطاهر، وإنما هو طهور، ثم هو طهور حكما، هو طهور حكما. كذلك غسل الجمعة مستحب، وهو قول الجمهور وهو الصحيح أنه مستحب. حينئذ الماء المتساقط من غسل الجمعة نقول هذا طهور حكما، طهور حكما. وغسلة ثانية وثالثة يعني في الوضوء، لأن الغسلة الأولى حصل بها رفع الحدث وهي واجبة، وهذه من قسم الطاهر كما سيأتي. وأما الثانية والثالثة فهذه مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على في الوضوء على مرة مرة كما جاء في صحيح البخاري، حينئذ صارت الأولى واجبة والثانية والثالثة مستحبتان. حينئذ الماء المتساقط من غسل الثانية والثالثة يعتبر ماء طهورا. لماذا؟ لكونه لم يستعمل في طهارة واجبة، وهو مكروه الاستعمال في هذين الموضعين، تجديد وضوء وغسل جمعة، موضع الثالث غسلة ثانية وثالثة، للخلاف في سلبه الطهورية. لأن بعض أهل العلم يرى أن الماء المستعمل كله سواء كان في طهارة مستحبة أو طهارة واجبة فهو طاهر ليس بمطهر. ثم شرع في ما يتعلق بالقلتين وما يقع فيه من نجاسة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت في تعريف المستعمل سابقا بأنه هو الماء المتقاطر من الأعضاء للجاري على العضو، لأن الجاري يسمى ماء في محل التطهير. نعم هو هذا، هذا موافق. والماء الجاري في محل التطهير على القاعدة الأصل أنه طاهر غير مطهر، هذا سيأتي بحثه في الطاهر. لكن لمشقة إيجاد ماء طهور في هذا الموضع نقول هذا يعتبر طهورا لا لا طاهرا. ما الدليل على قول بعض في مريم عليها السلام مع العلم أنها ليست نبية بل صديقة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية؟ على كل هذه هي الصلاحات، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من بعدهم رحمهم الله ونحو ذلك، هذه كلها الصلاحات. وأما التخصيص لابد من دليل، يعني مريم عليه السلام إذا قيل عليه السلام كان يعتقد أنها نبية، حينئذ السلام لابد من دليل. إن كان يعتقد أنها نبية فلا إشكال في السلام، وإن لم يعتقد حينئذ لابد من الدليل، فيقال مريم ويسكت ولا يجعل شعارا لها عليها السلام، وإن جرى أهل العلم على ذلك ما تنصحنا به في شرح الزاد. الروض يكون معك، هذا جيد مع الشرح الذي يكون معنا. وباب المياه باب عسر يحتاج إلى ترتيب منك، يعني الأمر ليس فيه تطويل اليوم، اليوم اختصار جدا، ولكن أنت تحتاج إلى أن تجمع المسائل وتضع لكل مسألة حكمها خاص مع دليلها. ولذلك من أراد الضبط، هذه نصيحة عامة، يجرد الزاد معه في دفتر خاص، يجرد الزاد معه في دفتر خاص. يعني أول مسألة مرت معنا المياه ثلاثة، تضع بين قوسين تحط صاد، يعني متن المياه ثلاثة، ثم تذكر الدليل، دليل صاحب المتن أو ما ذكره ينزل عليكم من السماء كذا إلى آخره. وإن أردت الخلاف العام فتأتي بأقوال أخرى، لكن هذا ليس مستحسنا، ليس مستحسنا، إنما تذكر الدليل الذي ذكرناه نحن سابقا مع هذه المسألة، ثم تقول طهور لا يرفع الحدث صاد، ثم تذكر الدليل لماذا فلم تجد ماء إلى آخره، ولا يزيل النجس، وتذكر الدليل، فلذلك تحفظ المسألة بدليلها. وبعض المسائل تحتاج إلى أشبه ما يكون به بفهرس، يعني ما طهور طاهر طهور طهور نوعان متغير غير متغير إلى آخره، هذا مما يعين على الفهم. وأصعب أبواب الطهارة بابان، أولهما وآخرهما، أول باب هو باب المياه، ثم يأتيك آخر باب هو باب الحيض، هذا أصعب شيء في كتاب الطهارة. ولذلك في الدروس القادمة سنمشي شرطا نأخذ باب كامل في جلسة واحدة، ما حكم الماء المستعمل؟ سيأتي الماء المستعمل إن شاء الله في موضعه. صلى الله وسلم على محمد.